السؤال الثالث بخصوص شيخ ناصر من الجمهورية المصرية. شيخنا الكريم، ما تقولون في من يقول هذا القول ويأتي أقزام اليوم يقولون أن الشيخ الألباني مرجئ في هذا، حتى ولو نحن نعلم أن قول الشيخ الألباني في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره ونقول قوله خاطئ ولا نرى في المسألة خلافا معتبرا وقوله هذا وافق المرجئة لكن ليس مرجئا، فما قولكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
لقد كنا زمانا نسمع من الحدادية ومن القطبيين التصويريين وصف الشيخ الألباني بالإرجاء صراحة، بل منهم من بالغ فوصفه بإرجاء الجهمية. قاتل الله الإفك ولا التأثير. والإمام الألباني إمام في السنة والحديث وإمام في العلم والفقه، وهو من المجددين للعقيدة السلفية، ليس فقط مجددا في علم الحديث كآلة وتحريج وتصحيح وتضعيف، بل هو مجدد في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح على بينة وعلى نور وهدى وصبر. فأنا نالت أو نرى بسبب هذا التجديد قام وحارب أهل الباطل من الصوفيين، من متعصبة المذاهب، من علماء الكلام، من أهل البدع كلهم، وخصوصا أصحاب فكر وعقيدة أصحاب عقيدة التكفير الخارجية المعاصرة التي عم وطن شرها في البلاد الإسلامية قديما وحديثا. ومن أعظم فتن هذا القرن على الأمة أعني أصحاب الغلو في التفسير والغلو في التبديع، توقفوا له ووصموه بهذه الفرية وهي الإرجاء. وكما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين، من يصف الألبانية بذلك إما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه لا يعرف الألباني. ثم احتال بعض الناس حيلة أخرى فقالوا له الشيخ الألباني ليس بمرجئ ولكنه وقع في الإرجاء أو وافق المرجئة. وصنف إما أن يقول ذلك تفسيرا وإما أنه لم يتلقى أصلا على أهل السنة، كأن يكون حشم على الحدادية أو مع القطبيين وأذنابهم وأشكالهم ثم أراد أن يعود إلى السنة فيما يظهر فيعود وبقية هذه البقايا فيه. وهؤلاء أناس عرفنا منهم أناس عندنا هنا وأناس عرفنا منهم أناس عندنا هنا وأناس هناك وهناك في بلدان كثيرة، فيقولون لا ليس بمرجئ، بل بعضهم ألف كتابا شيخا أن الألبانية فيها يقول بريء من الإرجاء براءة الذنب من دم يوسف، ولكنه يقرر بعد ذلك أن الألبانية قد خالف إجماع أهل السنة والجماعة في المسألة وأنه كبى كبوة عظيمة وعظوة جليلة وعاقل لا ليس بمرجئ. فالخلاف يا أخي بين قائل هذه المقولة وبين من صرحوا بإرجائه وانتفاع الألباني وأنه مبتدع، إنما هو خلاف توفرت الشروط وانتفت الموانع في تبديع أملة، بمعنى أن كل هذه الأطراف اتفقت أن الألبانية وقع في البدعة، ولكن صرف يصرح بأنه مبتدع وآخر يقول لا هو وقع في البدعة العظيمة وهي الإرجاء ولكنه غير مرجئ. ففي الحقيقة هذا من التضليل لأهل الباطل وهذا أيضا من الافتراء على الإمام الألباني رحمه الله، ولا تعلق لهم في الصلاة. أما مسألة الصلاة فأمر واضح مشهور، وأما مسألة نجاة تارك العمل فهذا أمر تعبده عند طائفة من علماء السنة، في طائفة من علماء السنة قديما وحديثا. فلم يقل الشيخ الألباني بأقوال هي خاصة المرجئة حتى يقال وافق المرجئة، فضلا عن أن يقال هو مرجئ. فاتركوا أصحاب هذه المقالات باختصار، والذين أرادوا أن يقطعوا بين أعلام السنة وبين كبار السلف قاموا وتلقوا من علمائهم عن علمائهم، فيغمز العلماء بما هم منه براء، وبراءة الألباني من هذا وأمثاله مشهورة عند العلماء الذين مضوا معه، ماتوا قبله أو ماتوا معه أو ماتوا بعده أو لا يزالون على قيد الحياة، مما يعرف حقائق هؤلاء القوم وكثرة مكائدهم. فعلى المسلمين على السلفيين أن يحذروا أصحاب هذه المقالات التي تترطف في الدخول في الصف السلفي وبين أهل السنة بهذه الأساليب، لا يصرح بأنه مبتدع ولكن يقول وقع في البدعة، بقى وقع في بدعة الإرجال لكن ما أبدع عينه، وآخر يقول لا بل هو مبتدع قد مدعى في وقوع في الإرجال. فمن تأمل في هذا يجد أن الطرفين قد اتفقا على وصفه بهذه البدعة القبيحة البغيضة القبيحة المذمومة المجمع على ذمها عند السلف، وهي بدعة الإرجاء. نعم.
نعم. السؤال الرابع. نعم. السؤال الثالث بخصوص شيخ ناصر من الجمهورية المصرية. شيخنا الكريم، ما تقولون في من يقول هذا القول ويأتي أقزام اليوم يقولون أن الشيخ الألباني مرجئ في هذا، حتى ولو نحن نعلم أن قول الشيخ الألباني في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره ونقول قوله خاطئ ولا نرى في المسألة خلافا معتبرا وقوله هذا وافق المرجئة لكن ليس مرجئا، فما قولكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
لقد كنا زمانا نسمع من الحدادية ومن القطبيين التكفيريين وصف الشيخ الألباني بالإرجاء صراحة، بل منهم من بالغ فوصفه بإرجاء الجهمية، قاتل الله الإفك والأفتاكين. والإمام الألباني إمام في السنة والحديث وإمام في العلم والفقه، وهو من المجددين للعقيدة السلفية، ليس فقط مجددا في علم الحديث كآلة وتحريج وتصحيح وتضعيف، بل هو مجدد في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح على بينة وعلى نور وهدى وصبر. فأنا نالت أو نرى بسبب هذا التجديد قام وحارب أهل الباطل من الصوفيين من متعصبة المذاهب من علماء الكلام من أهل البدع كلهم، وخصوصا أصحاب فكر وعقيدة أصحاب عقيدة التكفير الخارجية المعاصرة التي عم وطن شرها في البلاد الإسلامية قديما وحديثا، ومن أعظم فتن هذا القرن على الأمة أعني أصحاب الغلو في التفسير والغلو في التبديع، توقفوا له ووصموه بهذه الفرية وهي الإرجاء. وكما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين من يصف الألبانية بذلك إما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه لا يعرف الألباني. ثم احتال بعض الناس حيلة أخرى فقالوا لا، الشيخ الألباني ليس بمرجئ ولكنه وقع في الإرجاء أو وافق المرجئة. وصنف إما أن يقول ذلك تسلسا، وإما أنه لم يتلقى أصلا على أهل السنة كأن يكون مع الحدادية أو مع القطبيين وأذنابهم وأشكالهم ثم أراد أن يعود إلى السنة فيما يظهر فيعود وبقية وقايا فيه. وهؤلاء أناس عرفنا منهم أناس عندنا هنا وأناس عرفنا منهم أناس عندنا هنا وأناس هناك وهناك في بلدان كثيرة، فيقولون لا ليس بمرجئ، بل بعضهم ألف كتابا شيخا أن الألبانية فيها يقول بريء من الإرجاء براءة الريم من دم يوسف، ولكنه يقرر بعد ذلك أن الألبانية قد خالف إجماع أهل السنة والمجاعة الجماعة بالمسألة، وأنه كبى كبوة عظيمة وحقى عقوة جليلة وأعطى الله ليس بمرجئ. فالخلاف يا أخي بين قائل هذه المقولة وبين من صرحوا بإرجائه وانتفاع الألباني وأنه مبتدع، إنما هو خلاف توفرت الشروط وانتفت الموانع في تبديع أملة، بمعنى أن كل هذه الأطراف اتفقت أن الألبانية وقع في البدعة، ولكن صرف يصرح بأنه مبتدع وآخر يقول لا هو وقع في البدعة العظيمة وهي الإرجاء ولكنه غير مرجئ. ففي الحقيقة هذا من التضليل لأهل الباطل، وهذا أيضا من الافتراء على الإمام الألباني رحمه الله، ولا تعلق لهم في الحقيقة. أما مسألة الصلاة فأمر واضح مشهور، وأما مسألة نجاة تارك العمل فهذا أمر تعبده عند طائفة من علماء السنة، طائفة من علماء السنة قديما وحديثا. فلم يقل الشيخ الألباني بأقوال هي خاصة المرجئة حتى يقال وافق المرجئة فضلا عن أن يقال هو مرجئ. فاتركوا أصحاب هذه المقالات باختصار، والذين أرادوا أن يقطعوا بين أعلام السنة وبين كبار السلف أن يتلقوا من علمائهم عن علمائهم فيغمزوا العلماء بما هم منه براء، وبراءة الألباني من هذا وأمثاله مشهورة عند العلماء الذين مضوا معه ماتوا قبله أو ماتوا معه أو ماتوا بعده أو لا يزالون على قيد الحياة من يعرف حقائق هؤلاء القوم وكثرة مكائده. فعلى المسلمين على السلفيين أن يحذروا أصحاب هذه المقالات التي تتلطف في الدخول في الصف السلفي وبين أين بين أهل السنة بهذه الأساليب، ألا يصرح بأنه مبتدع ولكن يقول وقع في البدعة. بقى وقع في بدعة الإرجاء لكن ما أبدع عينه، وآخر يقول لا بل هو مبتدع قد مدعى في وقوع في الإرجاء. فمن تأمل في هذا يجد أن الطرفين قد اتفقا على وصفه بهذه البدعة القبيحة البغيضة القبيحة المذمومة المجمع على ذمها عند السلف، وهي بدعة الإرجاء. نعم
السؤال الرابع